أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من حلقة أمة تنهض بثقافتها. القراءة ليست مجرد هواية، إنها جواز سفر إلى المستقبل. أطفالنا اليوم هم بناة الغد، والثقافة الأدبية هي المفتاح الذي يفتح أمامهم أبواب الإبداع والمعرفة. لكن هل يكفي المنهج الدراسي وحده؟ أم أن علينا أن نبحث عن وسائل أخرى لنغرس حب القراءة ونكتشف مواهب أبنائنا؟ في هذه الحلقة من زينة الحياة سنناقش أهمية الثقافة الأدبية للأطفال والنشأ، ونسأل كيف نصنع جيلا قارئا ومبدعا. كونوا معنا. أيضا لدينا سؤال الاستطلاع، هل تعتقد أن إنه من الواجب علينا تثقيف أبنائنا أدبيا؟ دعونا نستمع إلى الاستطلاعات.
من الواجب الاهتمام بالوالدين بأبنائهم أدبيا ثقافيا بكل نواحي الحياة، بحيث أنه يطلع الشخص فاهم وأكثر وعيا، أكثر عقلانية، أكثر تحكما بالمواقف بحياته، يستمر حياته ويكون عقلاني مهما كان صغر سنه، إلى أنه يكون إنسان مثقف وإنسان واعي كما كان يعني سابقا. يعني كان الأطفال ليس يسمى بالطفل، وإنما كان يعلم من الصغر، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر. فالعلم كلما كان في العمر الصغير كان أكثر تثقيفا، وكان أكثر استيعاب للطفل، وأكثر أثر في داخل الطفل.
من الواجب علينا الاهتمام بثقافة أبنائنا أدبيا، من حيث توجيههم وإرشادهم إلى الأشياء التي تعزز ثقافتهم في المجتمع. إذا كان مثلا بسن صغير يصلح مثلا أن اشتري لهم المجلات الثقافية والأدبية، المجلات التي تعزز لغتهم العربية. أما إذا كانوا بسن كبير، عن الكتب والأشياء الثقافية والروايات والقصص التي هي متوفرة في زماننا الحالي. أما إذا كان الطفل ملول لا يحب الأشياء الأدبية، مثلا نقدر نحن نوجهه الأشياء الإلكترونية، مثلا الكتب PDF متوفرة حاليا وبشكل كبير، أما مثل قنوات اليوتيوب أيضا، ويكون فيها قصص تصوغ القصة بطريقة ثقافية وبلغة عربية فصحى. هذا ما يعزز لغة الطفل في لغتها، ما يعزز لغة الطفل، وأيضا يعزز لغة الطفل في لغتها العربية، ويحسن إلقائه أيضا. ويفضل أن يكون الطفل هذا بسن صغير كي يسهل توجيهه إلى الأشياء الصحيحة، كي لا ينقاد في المجتمع وراء العادات السيئة وما إلى ذلك. وأيضا الأشياء الأدبية والثقافية هي تفتح أفق على الطفل ليتعرف على ثقافات المجتمع، ليتعرف على العديد من الأفكار والمعتقدات الجديدة، كي لا يكون متعصب فقط لمعتقداته في اليمن.
الجانب الثقافي لأولياء الأمور أو الآباء يهتموا في ثقافة أبنائهم، هذا مهم جدا، ويعني نقول مسؤولية كبيرة على الآباء في تثقيف أبنائهم من الواقع اللي نعيشه، من في الأزمة الموجودة حاليا في اليمن، أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي وما فيها من انحراف وما فيها من آراء تطرح، ومن جوانب دينية، من جوانب اجتماعية. فالتثقيف مهم جدا جدا، وهذا ما نطالب به في المجتمع، إنه نقوم بدور تثقيف للمجتمع بشكل عام والآباء للأبناء بشكل خاص.
عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. طبعا اليوم معنا الأستاذ زياد القحم، أديب وكاتب. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
لدينا السؤال، أيوه، لنكمل الحلقة الأولى. هناك إحصائية أنه 60% من الموهوبين في الكتابة تم اكتشافهم عبر أنشطة مدرسية غير منهجية. هل الأنشطة اللاصفية كافية لاكتشاف المواهب الأدبية؟
الأنشطة اللاصفية تشكل حالة تكامل مع المنهج الدراسي أو مع النظام العام للتعليم، فكلاهما مهمان. إذا حضر هذا الهم لدى المعنيين بالتعليم، سواء الأفراد من معلمين وإداريين أو لدى المؤسسات بشكل عام، فسيقومون بتطوير الجانبين، الدراسة المنهجية، وبالتأكيد هناك ارتباط، يعني وارتباط وثيق جدا بين الموهبة وبين أداء الطالب كطالب في الفصل. لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الارتباط في كل الحالات، يعني هناك المبدع أدبيا أو المبدع علميا أو المبدع قياديا، وهو في نفس الوقت نفسه يكون مبدعا أيضا في أكاديميا، يعني في التلقي والتحصيل العلمي. وهناك حالات أيضا يتميز فيها الفرد بالطالب بجانب من الجانبين دون أن يحرز الجانب الآخر، لكن كلاهما يثري الآخر حتى وإن بشكل غير مباشر. بالتأكيد النشاط غير الصفي داخل المدرسة أو حتى الأنشطة العامة خارج المدرسة فيها مساحة أكبر، حرية أكبر، يتمكن الطالب الموهوب من أن يطلق المهارة أو القدرة التي يمتلكها بشكل أكثر حرية ويتمكن من عرضها أيضا، لكن قد يطور هذا العرض أيضا من خلال مشاركاته الصفية.
جميل جدا. هناك مقولة لأنيس منصور تقول أن القراءة تمنحك حياة إضافية، كيف نوضح للأطفال أن القراءة توسع أفاقهم؟
لو أخذنا واحد من أنواع القراءة مثلا، لعله الأكثر ارتباطا بهذا السؤال، لأننا منذ الحديث عن ثقافة الطفل أو عن القراءة لدى الطفل نركز كثيرا على الجانب الأدبي، ويذهب حديثنا إلى الشعر والقصة والأعمال السردية أيضا، من مسرح ومن حكاية شعرية إلى آخره، لكن ربما هناك كتب أخرى تجيب أو تناسب أن تكون شاهدا أو مثالا عند الإجابة عن هذا السؤال، وهي كتب الأدب الرحلات. هذا الفن المهجور إلى حد ما، وهو الفن الهام، الكتابة عن الأماكن يفتح الخيال بشكل كبير ويجعل الطفل شريكا في الرحلة، فلنتخيل رحلة سفر كاملة ممتعة فيها ثراء معرفي، فيها معلومات، فيها متعة بصرية من خلال هذا النوع من الأدب، من خلال كتاب يحكي عن رحلة سفر، عن ما يسمى بالاستطلاعات أيضا التي تعد للكبار أو تعد للصغار، استطلاع عن مدينة معينة، مدينة تاريخية، مدينة قديمة، أو عن أي مكان جغرافي آخر حتى لو لم يكن مدينة، وديان، رحلات جبال، تساعد كثيرا في أولا في فتح نوافذ على الخيال، وثانيا في تمرين الطفل على أن يوظف هذا الخيال في متى محتاج إليه في حياته العلمية أو الأدبية.
جميل، جميل جدا. هناك دراسة تربوية تقول أن الأطفال الذين يكتبون قصصا قصيرة يطورون خيالا واسعا، كيف نشجع أبناءنا على الكتابة الإبداعية بجانب القراءة؟
يقال أن هناك الكثير من الأبواب أو النوافذ التي لا تفتح إلا إذا طرقت. قد يظل الطالب أو الطفل بشكل عام لا يعرف أنه يمتلك هذه الموهبة، بمعنى أنه لم يطرق الباب. لذلك وضع الطلاب من هم مرشحون للاكتشاف كموهوبين في هذا النوع من الاختبارات، وهي اختبارات وإن كانت كلمة اختبار فيها جدية إلا أنها اختبارات يفترض أن تكون أيضا سهلة وتلقائية وممتعة. تأتي الأفكار ويأتي الإلهام حينما تبدأ بالعمل، فأن يؤسس الأنشطة ثم ينخرط الطلاب فيها، هذه التجربة، هذا الضغط البسيط على الطالب من أجل أن يكتب، من أجل أن يعبر، كفيل بأن تنطلق الموهبة، بأن ينفتح الباب الذي طرق ثم لا يغلق إلا وقد أصبح هذا يعني يجيد فتحه وإغلاقه بمهارة هذا الموهوب.
جميل، جميل جدا. هل ممكن إحنا ندرب الأطفال على بداية كتابات عادية؟ يعني مثلا ما هي الطرق اللي نشجع فيها الطفل الكتابة؟
لنعود إلى نفس المصطلح، أول اختبار أو أول نشاط تجريبي لمواهب الأطفال في الكتابة هو حصة التعبير. ما الخلل الموجود في تدريس التعبير مثلا أو في تدريس اللغة بشكل عام، على اعتبار أن اللغة هي الحامل لكل المعارف، كل المعارف تصل باللغة، كل الإبداعات الأدبية والفنية كلها يعني تحتاج إلى اللغة، ففي تدريس اللغة هناك الكثير من التقصير، الكثير من الإشكالات. لضبط تنمية مواهب الطلاب يفترض أن يضبط تعليم اللغة، وعندما نعلم اللغة، عندما نعلم القراءة بشكل جيد، سوف نعلم التعبير بشكل جيد. عندما نقدم للطفل المنتج وهو المتمثل بدروس القراءة، يستطيع هو أن ينتج بعد تلقيه للمنتج، ينتج في دروس التعبير أو في أنشطة التعبير. التعبير ليس مجرد درس في الحقيقة، هو نشاط. يعني قد يكون الكلام غريبا أن درس التعبير محوري وحاسم في اكتشاف مواهب الطلاب، قد يكون غريبا لكنه حقيقي. طيب لماذا ليس درس التعبير فاعلا بالقدر الكافي؟ لأنه يعاني من قصور. أريد أن أنوه بأن الجهات المعنية بتنمية ثقافة النشء أو بتنمية الثقافة عموما، يعني لدينا مثلا السلطات المعنية بالعملية التعليمية، مثلا وزارة التربية، يفترض أن يتكامل نشاط وزارة التربية مع وزارة الثقافة التي فيها قطاعات معنية بالتنمية الثقافية، التنمية يعني التطوير، وأيضا مع وزارة الشباب والرياضة التي فيها صندوق لرعاية النشء والشباب. ماذا لو اقترحنا أن يقام نشاط فيه الكثير من تأهيل المعلمين بتكاتف هذه الجهات، بما يؤدي أولا إلى تنمية ثقافية تعني الوزارة الثلاث، وإلى عناية بالنشء وهم هذه المرحلة العمرية، وفي المحصلة اكتشاف المواهب.
هناك إحصائية أن 50% من المراهقين يفضلون قراءة القصص المصورة والمانغا اللي هي القصص المصورة. هل يجب أن نعتبر هذه الأنواع مدخلا للثقافة الأدبية؟
مهم جدا، لعلنا لم نعطي هذا المحور أو هذه الفكرة، ونحن نتحدث منذ بداية الحديث أو منذ بداية الحلقة عن أهمية القراءة لدى الطفل، ربما لم ننتبه إلا في هذا السؤال إلى أهمية القراءة البصرية. الطفل يحتاج إلى توظيف البصر من خلال النص المكتوب والنص المرسوم أو النص المصور. هناك الكثير من الأفكار تصل بالنص المكتوب، وهناك الكثير من الأفكار أنا أسميه نص مجازا. النص المصور هو يعني الصورة هي نص من زاوية مجازية ليست حقيقية، في الحقيقة النص هو الكتابة فقط، لكنها نص موازن، يعني نعتبر الصورة المصاحبة، الصورة المعبرة التي تكمل جزءا من المعنى أو توضح جزءا من المعنى. يعني هي إما أن تتكامل مع النص المكتوب لتقدم معنى مكتمل، معنى مكتملا بهما معا، أو أن تضيف إلى النص المكتوب معنى إضافيا. في الحقيقة إذا كان الكبار أحيانا يميلون إلى قراءة الأشكال أو قراءة الرسومات، ويميلون أكثر إلى الكتاب الذي يحتوي على نصوص وصور، فما بالنا بالأطفال، والأطفال هم يعني بداية يتخاطبون مع المنفذ الذي ينفذون منه إلى المعرفة حتى قبل الالتحاق بالمدرسة وقبل القراءة هي الأشكال والصور. فذكية جدا الأعمال التي يعني تصمم للطفل، ولا يوجد عمل تقريبا يصمم للأطفال كشعر أو كقصة إلا ويستخدم القصص المصورة. القصص المصورة فن قديم لعله هجر تدريجيا مع وجود التلفاز، وهي أيضا خطابة بصرية،
صحيح،
التلفاز والسينما، لكن ظلت القصة هي الأساس التي تستمد منها بقية الوسائل المحتوى الذي تقدمه لهذه الفئة العمرية.
صحيح، في بعض الأهالي اللي يزعجهم موضوع القصص المصورة، يقول لك إنه ما بستفدش منها مثل أي كتاب، يعني إن هي تكون مضيعة للوقت.
الهروب من فكرة أن الطفل يستمتع أكثر مما يقرأ.
أيوة.
هذه المتعة هي جزء من القراءة في الحقيقة، يعني يجب أن ينتبه أولياء الأمور أو المعلمين إلى أن أو المعلمون إلى أن القصة أو الصورة المرفقة هي نوع من القراءة، وبالتالي وإن بدا على الطفل أنه يستمتع بها أكثر مما يتعلم منها فهذه المتعة مطلوبة. أنا كيف سأجعل الطفل مبدئيا يحب الكتاب ويحب المواد المطبوعة عموما من كتب أو مجلات تقوم بشكل عام بإفادة هذا الطفل؟ كيف يمكن أن أجعل هذه المواد جذابة للطفل من خلال بل المبالغة في استخدام الألوان أكثر من الرسم العادي؟ يعني الأعمال المرسومة للطفل فيها مبالغة تناسب عقلية الطفل. هذه الرسومات تبنى على يعني على علوم كثيرة، منها علم النفس، الطفولة، يعني وعلى التجارب السابقة في إنتاج القصص المصورة. هذه الخبرة ليس من المنطقي أن نقول للجهات التي تطبع وتنشر ارموا كل هذا التراكم وكل هذه الخبرة، لأن الآباء يظنون أو يريدون أن يبدأ ابنهم الذي عمره 5 سنوات أو 10 سنوات بدايتهم هم التي كانت يعني أكثر أو أقل جاذبية.
صحيح صحيح، جميل جدا، صح في هذا الجانب اللي الأهالي يشتوا يحققوا اللي ما قدروا يحققوا في أنفسهم.
لا، واستعراض الصعوبة، يعني أنه أنا عشت ظروف أصعب، أنا قرأت كتب أصعب، إذن يجب أن يعني إذا كنا مررنا بتجارب فيها شيء من الخطأ فلماذا نكابر ونصر على أن يمر الجيل الجديد بنفس التجارب؟
صحيح صحيح، وإحنا أجيال مختلفة ومتنوعة
وكوارث متنوعة.
صحيح. مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد. أستاذ زياد، هناك مقولة فكتور هوغو يقول أن من يفتح مدرسة يغلق سجنا، كيف يمكن للمدرسة أن تكون حاضنة للثقافة الأدبية وليست مجرد مكان للتلقين؟
أولا قبل أن نقدم مقترحات للمدرسة، استغلال الموجود، ما أجمل يعني أن يتربى الطلاب أو أن يتدربوا أيضا على الأداء المسرحي، وفكرة الإذاعة المدرسية التي تقام كل يوم في المدارس هي نشاط تأهيلي جميل جدا، ويعني يستطيع أن يصنع الكثير، لأنها يعني فيها كل، أو نستطيع من خلال مسرح الإذاعة، هو مسرح، هو فكرة مسرح أيضا،
صحيح.
أن نبني موهبة التلقي ثم موهبة الخطاب، أن نقدم مواد جيدة للطلاب ثم أن ندرب الطلاب أيضا على أن يقدموا مواد جيدة ويعرضوها بشكل فيه أداء مسرحي محترم. هنا يعني رغم الصعوبة، يعني رغم أننا جيل لم تكن تتوفر لديه المطبوعات بشكل يسير، لكن الإذاعة المدرسية كانت فارقة. أنا شخصيا واحد ممن تعلموا من الإذاعة المدرسية كيف أقف، أولا كيف أتلقى من الإذاعة المدرسية، وكيف أتعامل بجدية مع الخطاب الذي يوجه من الإذاعة المدرسية، ويجب هذا التفاعل الإيجابي من الطالب أن يشعر المسؤول عن إعداد الإذاعة بمسؤولية، مسؤولية كبيرة، لأن هناك من ينتظر مني أن أرتقي بذائقته من خلال ما أقدمه في الإذاعة المدرسية. هذا مجرد عنصر واحد الإذاعة المدرسية، ويمكن أن يضيف الكثير. يمكن إقامة أنشطة قراءة جماعية داخل المدارس كأنشطة غير صفية. يمكن الاهتمام بتوصيل الكثير من الأفكار الإيجابية عن القراءة والمساعدة على خوض تجارب القراءة حتى في المساحات المتاحة داخل النشاط الصفي من المدرسين المعنيين، سواء مدرسي اللغة العربية أو المدرسين بشكل عام. وطبعا هذه الخطوة حتى نصل إليها يقتضي أن يعني يعد تأهيل المدرسين بشكل أكثر مناسب، لا أقول بشكل جيد، يعني هم مؤهلون غالبا، لدينا كوادر تعليمية جيدة، لكن بشكل أكثر مناسبة لتنفيذ هذه الخطوات. المسابقات الأدبية، هذا النشاط الذي تقصر فيه الإدارات أو تستسهله، بمعنى يقام كيفما اتفق. النشاط الأدبي هذا قد يكون مؤثرا في حياة التلميذ، وقد نصنع من خلاله نجما أو نجوما أو نجمات للمستقبل في المجالات الأدبية، فلنتعامل معه بمسؤولية أكبر. يعني أنت تتعامل مع طلاب يثيرون المشاكل كل يوم، فبالتالي لا تكون جادا في التركيز على أن هذا، على أنه قد يوجد بين هؤلاء الطلاب بردوني جديد أو مقالح جديد أو عقاد جديد. وحينما نقول جديد بمعنى أنه يمتلك مهارة الأول، لكنه يستطيع أن يصنع خطابا يناسب المرحلة الزمنية القادمة. أيضا هناك مسألة مهمة، وهي تركيز في جميع المواد التعليمية وخصوصا العلوم الإنسانية على الفهم بدلا عن الحفظ. نحن نذاكر ليلة الامتحان لنحفظ أكثر حتى نحرز درجات أكثر. لو فهمنا أثناء الدراسة لم احتجنا للحفظ، لأن الشخص الذي يفهم يستطيع أن يعبر،
صح.
وإذا عبر أتى بالمعلومة حتى دون أن يحفظها، يعني لا توجد لديه المشكلة في التعامل مع نص الكتاب، لأنه يفهم نص الكتاب ويفهم كيف يصيغ هذا النص بالطريقة التي صيغ بها في الكتاب أو بطرق بديلة ارتجالية.
جميل، جميل جدا. أستاذ زياد، في هكذا سؤال شخصي هكذا خارج من الحلقة. أستاذ زياد، لو وديت لك حاليا 2 أطفال، واحد بيقرأ واحد ما بيقرأش، هل عاد تقدر تفرق بيناتهم؟
الإجابة برضو، أنا لا أحب الارتجال حتى في الإجابات. أحيانا يكون هناك طالب لديه يعني نمي ذكاؤه بطرق مختلفة، وطالب يعني مبدئيا سواء يعني كان الطالب الذي يقرأ أكثر تميزا فالقراءة هي السبب، أو كان الآخر أكثر تميزا لو قرأ لتميز أكثر، بمعنى أنه في المراحل العمرية قد يعني هناك موارد كثيرة إلى ذهن الطالب تساعد في جعله جيدا. أنا لا أريد الإجابة الاستعراضية حتى أقول الطالب الذي يقرأ أنا أستطيع أن أخرجه من بين 100,000 طالب، يعني إجابة ارتجالية وفيها استعراض، إنما بشكل عام الذي قرأ منهما هو استفاد من القراءة وأصبح أفضل، حتى وإن لم يتجاوز الطالب الآخر الذي تلقى معرفة بصور أخرى غير النص المكتوب.
صحيح، جميل، جميل جدا. هناك دراسة حديثة في جامعة هارفرد تشير إلى أن القراءة التفاعلية مثل النقاش بعد القصة تزيد من قدرة الطفل على التحليل بنسبة 35%. كيف يمكن أن نجعل القراءة نشاطا تفاعليا وليس مجرد تلقي سلبي؟
طيب، بس علشان أكمل النقطة السابقة، يعني بعد أن أكملت الإجابة انتبهت إلى موضوع مهم، موضوع أدبي يطرق ونقدي يطرق بكثرة، فيقولون مثلا أنه لو أتينا لمجال أدبي له صدارة في اللغة العربية،
نعم،
مثل الشعر، يعني الشعر مثلا في أوروبا كانت الرواية متصدرة، لكن ظلت اللغة العربية يتصدر فنونها الأدبية فن الشعر. لو نظرنا إلى هذا الفن، هناك رأي يطرح إعلاميا وفي المجالس وفي الأنشطة الاجتماعية بأن هناك شعراء كبار لم يتعلموا. حتى أغطي أكثر نقطة التمييز بين القارئ وغير القارئ في سؤالك الإضافي.
أيه.
فيقولون مثلا عنتر المشدد لم يدرس العروض وهو العلم الذي يضبط أوزان الشعر، ومع ذلك كان يكتب البحور بتمكن. هذا دليل على أن التعلم ليس ضرورة. ويتحدثون مثلا عن شعراء شعبيين، يعني نجوم الشعر الشعبي في العصر الحديث مثلا باللغة العامية، يكتبون دون أن يتعلموا العروض، فهم لم يتعلموا ومع ذلك كتبوا نصوصا أفضل من المتعلمين. فإذا القراءة ليست مهمة. أجيب على هذا التساؤل حتى نثري هذه النقطة بشكل كبير، بأن كل الشعراء تعلموا، كل الشعراء مروا بتعليم. هل كان هذا التعليم من خلال قراءة هذا الكتاب الذي تتحدث عنه على أنه القراءة، أم أن هناك ميادين أخرى للتعلم؟ يعني عنتر بن شداد لو لم يتعلم الشعر لما كتب شعر.
صحيح.
كيف تعلم؟ تعلم بالاستماع، والاستماع هو قراءة أيضا، القراءة عبر الأذن. يعني نحن لو تذكرنا نموذج واحد من أهم القراء والمؤلفين والكتاب والمفكرين الكبار، وهو الأستاذ عبد الله البردوني، كشخص كفيف قاوم الإعاقة استطاع أن يقرأ الكثير وأن يستوعب المكتبة العربية بشكل غير مسبوق وبشكل نادر حتى في زمنه، يعني وفي زمننا إلى الآن استطاع أن يقرأ كل هذه الكتب بالأذن. فبالتالي المتميز هو متميز لأنه تعلم ولأنه قرأ بطريقة مختلفة. قد لا يكون أمسك بالكتاب لكنه قرأ وتعلم. جميع الشعراء الشعبيين الذين يكتبون القصيدة العامية بتمكن تعلموا من خلال الاستماع، ثم من خلال الكتابة المبدئية والخطأ، ثم من أخذ الملاحظات والتعلم من الأخطاء وعدم تكرارها، فأصبحوا كبارا. هذه قراءة لا تغني عن قراءة الكتاب، ولا تغني عن أننا نقدس وجود الكتاب، ولا تغني عن أهمية أن يوجد الكتاب. لكن لا نحتقر من ليس لديه الكتاب ونقول أنت لست بقارئ. هناك أكثر من وسيلة وأكثر من طريقة للقراءة.
جميل، جميل جدا.
واحدة من أهم التجارب التي تجعل القراءة نشاطا تفاعليا ممتعا، أخذ القصص ثم القيام بتمثيل القصص كنشاط جماعي. كل قصة قصيرة فيها شخصيات، فيها سواء كانت شخصيات بشرية كما هو يعني القصة التقليدية، أو شخصيات من الكائنات، من الحيوانات، من الأشجار. هناك جهات تعليمية كثيرة وجهات تربوية كثيرة عربيا، يعني ليس في اليمن بالضرورة، تقوم بتنفيذ أنشطة مسرحية من خلال أن تسلم القصة للطلاب ليقرأوها، ثم يقوم بتطوير القصة إلى عمل مسرحي وأدائها، أو على الأقل حتى أثناء القراءة أن نتقاسم. مثلا لو كنا أطفالا نتقاسم القصة، فأنا أقرأ دور الشجرة، فلان يقرأ دور الطائر، فلان يقرأ دور الأسد، فلان يقرأ دور البشر. يعني هذا واحد من مما يجعل القراءة جذابة وسهلة ويناسب الفئات الطفولة المبكرة، يعني الفئات العمرية، الأطفال في بداية دخولهم إلى عالم القراءة. في مراحل لاحقة يمكن أيضا أن ينفذ القراءة الشعرية، حتى قراءة الكتب العلمية من خلال توزيع النص على مجموعة ليقوموا بقراءته، ومجموعة أخرى لتقوم بتقييم القراءة هل كانت صحيحة أم لا، لتنمي أيضا لدى الأطفال مهارة التقييم النقدي.
جميل، دحنا عرفنا ليش أن القارئ يقدر يعبر ويقدر يتحكى عن أكثر من شيء.
أوقفش.
جميل جدا. مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد، وأهلا وسهلا بك أستاذ زياد من جديد.
أهلا وسهلا.
هناك مقولة لمارغريت أتود أن القراءة تمنحك مفاتيح لتفتح أبوابا لم تكن تعلم بوجودها. طبعا هذا تكلمنا عنه فيما قبل
بدون أن نعرف أننا واصلين للمحور هذا. يعني فعلا طرق الأبواب، تكرار طرق الأبواب يجعل الباب ينفتح. تفضل.
جميل جدا. كيف نربط بين القراءة والخيال الإبداعي لدى الأطفال ليصبحوا مبتكرين في المستقبل؟
وكلمة مبتكرين لا تعني بالضرورة الابتكار في صناعة النص أو الابتكار في التأليف، يعني تعني أيضا الابتكار في المجالات العلمية من فيزياء وهندسة إلى آخره، سواء في العلوم بشكل عام أو في العلوم التجريبية أو في العلوم التطبيقية.
صحيح.
المبتكر هو شخص يتخيل. أي شخص مخترع، مبتكر، كاتب جيد، هو شخص يستطيع أن يتخيل. الشخص الذي صنع المايك هو شخص تخيل وجود هذه الآلة، يعني قبل أن يفكر في صناعة هذه الآلة هو شخص يستطيع أن يتخيل وجود آلة تستفيد من الكهرباء كمحرك، أصبح يعني هو الأساس في الصناعة التقنية والإلكترونية. وبين تكبير الصوت. هذا هذه لحظة الخيال حتى وإن لم يكمل مرحلته الابتكارية أو تجربته الابتكارية في حياته وأكملها شخص آخر، لكن فكرة تخيل الوجود منتج معين هي ما هي المحفز الأساس للجري وراء هذا المنتج. نتذكر تجربة واحد من المغامرين العرب الكبار أدبيا وعلميا بالمناسبة، يعني نفس الشخص كان لديه التجربة العلمية والتجربة الأدبية، وهو عباس بن فرناس. عندما قرر عباس بن فرناس أو فكر بأنه يمكن للبشر أن يطير في الجو، كانت فكرة مجنونة بالنسبة للناس لأن خيالهم أقل. صحيح. لكنه تخيل أنه في يوم من الأيام سيقفز وسيطير. قرر أن يصنع جناحين واستعان بالجناحين وقفز. فشلت التجربة، تجربة عباس بن فرناس، لكنها ظلت المحفز للتفكير مجددا حتى صنع الإنسان الطائرة.
صحيح.
الإنسان يعني الإنسان كمبتكر ليس فردا، ما وصلنا إليه من ازدهار علمي هو بفضل تراكم التجارب، تجربة تتراكم ليضيف إليها آخر إضافات كثيرة.
يطورها.
فالشغف البشري الذي بدأ مع عباس بن فرناس في الطيران وصل في العصر الحديث إلى صناعة الطائرات.
صحيح.
لأنه تخيل بشكل جيد، وإحنا كنا بنتحدث عن أهمية تنمية الخيال الإبداعي.
صحيح. هناك إحصائية أوروبية أن 45% من الأطفال الذين يشاركون في نوادٍ أدبية يطورون مهاراتهم الاجتماعية أفضل بشكل أفضل. ما دور النوادي الأدبية والأنشطة الجماعية في تعزيز حب القراءة؟
يمكن أن نقرأ هذا السؤال قراءتين، يعني ما هو الدور الذي يمكن للنوادي أن تقوم به، وما هو الدور الذي تقوم به النوادي فعلا الآن. يعني يعني جزء من السؤال هو عن الافتراض، وجزء من السؤال هو عن الواقع. هل الواقع يلبي ما يفترض أن يكون موجودا؟ ما تستطيع صناعته النوادي الأدبية، النوادي الأدبية طبعا هو مصطلح يشير إلى المؤسسات التي تحتوي على قاعات أو صالونات تقام فيها أنشطة أدبية من أمسيات شعرية وأمسيات قصصية وجلسات نقدية بشكل عام. ليس بالضرورة أن تكون يعني كمصطلح هي تعني نوادي الكبار ونوادي الصغار، لكن في النوادي الموجودة بشكل عام يفترض أن توجد فيها إدارات معنية أو أيام محددة لتكون موجهة للطفولة. هذا ما يفترض أن يكون موجودا في الواقع. هل هذا موجود؟ أعتقد هناك الكثير من القصور، تجارب قليلة موجودة، ولأن هناك قصور أيضا في النشاط الثقافي بشكل عام للكبار، أو نشاط الثقافي بشكل عام بمعنى نشاط المجتمع سواء كان خاص بكل الفئات أو موجه لفئة جندرية أو فئة عمرية معينة. يوجد في الحقيقة قصور كبير، إذا أجبنا عن السؤال في شقه الواقعي، قصور كبير في أنشطة هذه النوادي واختفاء أيضا للنوادي. يعني مؤسسات الثقافية بشكل عام في هذه المرحلة تغلق أبوابها لأسباب كثيرة متعلقة بالوضع العام، لكنها تستطيع لو نشطت. هناك تجارب عربية كبيرة مثلا في مصر وفي دول أخرى، كان هناك مشاريع مثلا ضمن القراءة للجميع، كتاب الطفل، يعني مشاريع كبيرة جبارة صنعت في جمهورية مصر العربية، يفترض أن تستفيد منها بقية الدول وأن يعني تساعد في إنعاش ما تبقى من النوادي الأدبية لتقوم بدورها في نشاط الثقافي بشكل عام وفي تنمية ثقافة الصغار.
جميل جميل جدا. هناك دراسة عربية حديثة تؤكد أن دمج القصص المحلية والتراثية في المناهج يزيد من ارتباط الطفل بثقافته بنسبة 50%. كيف يمكن أن نستخدم الأدب المحلي والتراثي كجسر بين الطفل وهويته الثقافية؟
يقع الطفل في تجارب وهو في يعني في مرحلة ليس فيها صاحب وعي عال، في تجارب قد لا يفهم أنها تتعاضد لتكونه هو أو لتكون شخصيته القادمة في المستقبل. فمثلا هو يسمع حكاية شعبية في البيت من امرأة عجوز من الجدة التي قد لا تكون تعلمت، ويقرأ في المدرسة مواد أدبية ولا يستطيع الربط بين هذين العنصرين. لو تم توظيف التراث لتمكن هذا الطفل من فهم كيف تتعامل مع الموارد. هذه الحكايات الشعبية التي تراكمت كخبرات متراكمة، الحكاية الشعبية تبدأ بشكل يحكيها أول مؤلف بشكل معين، طبعا لها مؤلف لكنها تنسب للمجتمع لأنه ليس مؤلفا، لم يكتبها في كتاب، هي حكايات المجتمع. لها مؤلف في البداية قالها بشكل معين ثم طورها آخرون، فهي تمثل حصيلة جبارة من التأليف ومن تحميل الرسائل داخل هذه الحكاية. الطفل لا ينتبه إلى أن هذا النوع من الحكايات، لأن من يحكونه ليسوا متعلمين، لا ينتبه لأن هذا النوع من الحكايات يمكن أن يكون موردا مهما لكتابة حكاية بحرفية المتعلم. فلو وظفت من سواء كان في المنهج أو مثل ما أشرنا في محور سابق من خلال أنشطة صفية تقدم التراث، لفهم كيف يجعل من المفردات الموجودة في المجتمع موادا يقدمها في إبداعه هو، الإبداع المتنور. كنا نتعلم مثلا في المدرسة، كنا ولازلنا وسنظل يعني، الشعر الفصيح مثلا. لا يوجد في المدارس تعليم القصيدة العامية التي تكتب باللهجة العامية. ينصدم الطالب بعد أن يتخرج بأن المشهد الأدبي ممتلئ بالنماذج التي تكتب الشعر العامي، وهو لم يتعلمه في الحقيقة يعني. فيحتاج إلى أن يخوض تجربة ليفهم هذا النوع هو كتجربة شخصية خارج التعليم. لذلك باستثناء طبعا التعليم المتخصص في كلية الآداب هو معني أيضا بدراسة العامية، لكن في التعليم العام هو يتعلم الأدب الرسمي ويخرج ليكتشف أن هناك كائنا كبيرا يعني بموازاته اسمه الأدب الشعبي. فأتمنى أن توجد خطوات تؤهل الطالب في مرحلة التعليم العام ليفهم هذين العنصرين اللذان هما أيضا جناح طائر واحد.
جميل جميل جدا. يقول الفيلسوف فرانسيس بيكون أن القراءة تصنع الإنسان الكامل. كيف يمكن أن تتحول القراءة إلى أسلوب حياة يومي للأطفال وليست مجرد واجب منزلي؟
إذا حاولت أن أقرأ المقولة أولا يعني هو ربما يرى أن هناك شيئا اسمه الإنسان الكامل هو حصيلة كل الناس، ويتفق طبعا مع كثير من الرؤى الفلسفية والرؤى حتى الروحية التي ترى أن الله ينفخ روحه في المخلوقات وأنهم بمجموعهم يشكلون تكاملا لهذه الروح. فما لديك من روح الله هو جزء بسيط، لكنها مع أرواح الآخرين تشكل كيانا روحيا كبيرا ومتوحدا. الإنسان الكامل لعله أيضا ليس بالضرورة أن يكون الجسم يعني، أن يكون الإنسان هذا صاحب الجسم، ولكن هو الإنسان الذي يعي تجارب الآخرين فيصبح كاملا بهذه التجارب. كلما قرأت كتابا كلما ازددت كمالا. والظريف أن هناك هذه المفارقة يعني، أنك عندما تتوسع في القراءة تكتشف نقصك، فتكتشف احتياجك الأكثر للمزيد من القراءة. يعني من لا يقرأ يمكن أن يقول أنا شخص مثقف كبير، أنا شخص عالم كبير. من لا يقرأ، من يقرأ لا يستطيع أن يقول هذه المقولة، لأنها شرارة إذا اشتعلت لا تتوقف. يعني القراءة ووعي الإنسان بأن هذه المعرفة، بأن بين دفتي كل كتاب كنوز اشتغل تجارب حياة كاملة. يعني أحيانا تأخذ كتاب وبين دفتي حياة كاملة صرفت فيها 50 عاما من عمر المؤلف، أو وقد يكون المؤلف أيضا اعتمد على تجارب آخرين. فلنتخيل إلى أي مدى هذا السحر الذي يقدمه الكتاب. إذا استطعنا بأسلوب مبسط توصيل هذه الأفكار إلى الطفل، فقد أشعلنا الشرارة التي نتحدث عنها، التي لا تتوقف، التي تشعر الطفل بأنه دائما يحتاج إلى المزيد من القراءة. إذا أشعرناه بأنه بعد الكتاب الأول مهما كان بسيطا، يعني حتى لو قرأ أناشيد تتحدث عن الأنشطة اليومية، عن أنا أعمل وعن أنا أخرج من البيت وعن أنا أفتح كتابي المدرسي، هذه النصوص الشعرية الطفولية التي تمجد التصرفات اليومية، لو بدأ بها وشعر الطفل بأننا نحتفل بها، ثم نحتفل بطريقته في الإلقاء، بطريقته في بشغفه في المزيد من المعرفة، ستشتعل شرارة القراءة لديه، وسيفهم أنه مهما بلغ من المعرفة سيحتاج إلى المزيد من المعرفة. العمر، عمر الإنسان بكله الذي هو في المتوسط، يعني لو قلنا 60 عاما، هو لا يكفي لكي تقرأ ما تحتاج إليه، فما بالك بمن يضيع سنوات طويلة دون أن يقرأ.
مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد مستمعينا الأكارم من كل مكان. أستاذ زياد، ما أن احنا تكلمنا عن البردوني، أعطنا موجز عن حياة البردوني أو عن تجربة البردوني تكون مصدر إلهام لكل المستمعين.
في الحقيقة أن الأستاذ المفكر والشاعر والأديب الكبير الراحل عبد الله البردوني، إضافة إلى مجموعة من الأسماء في مقدمتهم أيضا الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح، هما من الشخصيات اليمنية الكبيرة التي ارتبط وجودها بالقراءة، يعني بالنشاط الثقافي بشكل عام في اليمن. من الجيد عند تذكر هؤلاء تذكر كيف كانت تمر مراحل الطفولة بالنسبة للأساتذة الكبار، وكيف تمكنوا من تشكيل شخصياتهم منذ مراحل مبكرة. حدث شيء سيء طبعا في حياة الأستاذ عبدالله البردوني في طفولته، وهو فقدان البصر في مرحلة عمرية مبكرة. إذا فقد الطفل البصر خرج من سياق الحياة العام بالنسبة لمفهوم تلك المرحلة. لكن لعل هذا السوء، لعل هذا الحدث السيء جدا كان بالنسبة للقراءة وبالنسبة للانخراط في الحياة الثقافية ثم التأثير فيها، كان له قراءة جيدة وإيجابية، بمعنى أنه لو لم يصب بالعمى لكان فلاحا عاديا مثل بقية الفلاحين في القرية. لكن خاطبه والده كما حكى الأستاذ في مذكراته، خاطبه والده خطابا قاسيا جدا، وقال بلهجته العامية: سرت لك بلاش يا عبد الله، لا سلف ولا قضاء. في بيئة كانت يعني مليئة بالثارات، فمن يموت في هذه البيئة هو يموت إما مظلوما ثم يقتل شخص بديل من القاتل أو من قبيلة القاتل، فإما أن تموت سلف وإحنا نقتل واحد بدلك، أو أن تموت قضاء وسددنا بك واحد يعني، لكنك الآن ككفيف سرت لك بلاش، لا سلف ولا قضاء. فكان قدر الأعمى أن يذهبوا به إلى المدرسة الشمسية في ذمار. وتخيل يعني تخيل المفارقة المؤلمة، لو لم تكن أعمى لما جئت إلى المدرسة. يعني في زمن كانت للأمانة كانت هناك معارف، مجتمع الفلاحي ينقل المعارف للأطفال، ينقل الكثير من المعارف التي يحتاجون إليها في العمل، لكن لا يصنعون النموذج المثقف. يعني هي معارف ما تحتاج إليه كحد أدنى لتتمكن من الانخراط في العمل الزراعي فقط.
صحيح.
إنما هذا التحول الكبير الذي صنع شخصية عالمية، أستاذ عبدالله البردوني يصنف كشخصية عالمية، أولا كشخصية عربية قبل أن يكون عالمية في الشعر، ثم كشخصية عالمية في تحدي الإعاقة. هي واحد من أهم التجارب في العالم في التاريخ في تحدي الإعاقة، أن يوجد طفل معاق يتسلح بالكتب وبالقراءة. وقد عبرت عنه في ذات مقال كتبته عن الأستاذ عبدالله البردوني: القارئ بأذنه. أن هذه الشرارة أو هذه الشعلة التي تشتعل وتشعل الرغبة في القراءة كان يطفئها من خلال الاستماع إلى الكتب، إلى حد هضم واستيعاب المكتبة العربية. وفي زمن كان أيضا فيه طباعة صعبة والحصول على النسخ صعب، يعني بمعنى آخر أن من يملك نسخة من الكتاب الفلاني التراثي مثلا أو الجديد، هذا شخص نتقرب إليه ونحاول أن نحسن علاقتنا به حتى نقرأ هذا الكتاب ثم نعيده إليه. يعني لم تكن بهذه السهولة وفرة الكتاب بأسعار طباعة معقولة أو الحصول عليه كنسخ إلكترونية للقراءة في أجهزة التصفح. فيدخل المدرسة الشمسية ليتلقى تعليما منهجيا، لكنه لم يبني شخصيته الأدبية إلا في التعليم، إلا في النشاط خارج التعليم المنهجي، بسبب أن التعليم المنهجي أيضا كان يؤهله ليكون رجل علم، يعني رجل علم ديني، علم شرعي. فالموهبة الأدبية لها مفاتيح في التعليم المنهجي، لها مفاتيح يعني من خلال دروس اللغة ودروس النحو وكتب التراث بشكل عام، لكنه يوسعها خارج قاعة الدرس من خلال الاستماع إلى كل ما يصل إليه من هذه الكتب. تحول هذا الطفل الذي فقد سلاح القراءة وهو العين وأصبح يعوضه بالاستماع إلى واحد من أهم القراء أولا، ومن أهم المراجع التي تسأل عن محتوى الكتب، وخلال فترة قصيرة أيضا يتحول إلى كاتب مؤلف، بمعنى أنه يصنع معرفة ويصنع إبداعا. يعني لم يعد يتلقى من الكتب، أصبح هو من ينتج الكتب ليخاطب المجتمع القارئ، وليس المجتمع القارئ الافتراضي الموجود، ولكن أيضا يشكل جاذبية داخل هذا المجتمع ليزيد عدد القراء، لأنهم يسمعون عن الشاعر الأعمى والكاتب الأعمى والمفكر الأعمى. هو كتب أكثر من الشعر، يعني كان يكتب موادا للصحافة وموادا للإذاعة باستمرار. نتذكر مجلة الفن والأدب عبر إذاعة صنعاء لعشرات السنين كان يكتب هذا البرنامج، وكان يكتب لصحيفة 26 سبتمبر ولصحيفة الثورة، واستمرار إصدار الدواوين الشعرية مع الكتب الفكرية، مع واحد من أهم الكتب التي تناولت الأدب الشعبي هو من أهم الكتب أنا أتحدث ككلام وأضع للكلام مسؤولية، لكن لو كان رأيي الشخصي فهو أهم كتاب كتب عن الثقافة الشعبية، وهو كتاب فنون الأدب الشعبي في اليمن. تحدث فيه عن الحكايات، تحدث فيه عن الشعر الشعبي، تحدث فيه عن فنون الأداء الصوتي، تحدث فيه عن نماذج من الشعراء الأغنياء الكبار، وعن الأغنية عن كلمات الأغاني الموجودة في التراث، وكان يحلل الحكاية الشعبية لغويا وفلسفيا وتاريخيا. يعني كتاب من الندرة بمكان، وهو كفيف. لنتخيل صعوبة أن تتلقى المعارف إلى أن تصل إلى هذا المستوى، ثم تؤلف كتابا من في هذا الفن مثلا 600 صفحة، وأنت تجمع المادة في ذهنك ولا تستطيع كتابتها على الورقة حتى يحضر الكاتب في اليوم الثاني، ثم يكتب الشعر من خلال هذه المعرفة ومن خلال هذا الشغف وتجارب القراءة، يكتب القصيدة التي أصبحت حديث العالم العربي، أو على الأقل حديث الأوساط الثقافية في العالم العربي. ومثل ما أشرت سابقا، يقدم أكاديميا ويقدم في الأوساط الثقافية كواحد من أهم الشعراء على مستوى العالم العربي، لكنه من أهم من تحدوا الإعاقة وتجاوزوها على مستوى العالم. احتفلت به اليونسكو أيضا كتجربة تحدث الإعاقة، وكل هذا المجد صنعه البردوني بالقراءة لا أقل ولا أكثر.
جميل جميل جدا ما شاء الله. فنلاقي أن بردوني هذا كان مثال جميل جدا على أن احنا في اليمن هذا والله.
وطبعا أشرت إلى وجود نماذج أخرى طبعا، مثل الدكتور عبد العزيز المقالح. بالمناسبة أضاف البردوني شيء مهم يجب أن نسلط الضوء عليه، وهو أنه حينما كان يحصل على جائزة مادية يعني على مبلغ مريح، كان يصرف هذا المبلغ في سبيل توفير طبعات رخيصة من كتبه. بمعنى أن الناشر الذي نشر كتاب البردوني وباع النسخة مثلا في الثمانينيات من القرن العشرين ب30 ريال، كان يرى البردوني أن 30 ريال كثيرة، فيقوم بإعادة توجيه مبلغ الجائزة لدعم هذه الكتب حتى يباع الكتاب ب5 ريالات. وفي كان مشهور في التسعينيات أنه كتب البردوني تباع ب10 ريالات، يعني بعد فترة من ارتفاع الأسعار، أنه ظل يباع الكتاب الديوان الشعري ب10 ريال، ويدفع البقية يدفعها المؤلف لأنه يريد للناس أن يقرأوا، لأنه يريد للكتاب أن يكون، رغم كونه فنا نخبويا ويصنع كمنتج نخبوي، لكنه يريد أن يكون شعبيا كقراءة، كطبعة شعبية ويتوفر في كل البيوت. والأمانة أنا كشخص عشت يعني في، كنت التحقت بالمدرسة في آخر الثمانينيات، أنا أعرف أن معظم بيوت الناس المتعلمين أو حتى البسطاء ممن تعلموا مجرد عند الفقه يعني قراءة وكتابة، لا تخلو منازلهم من كتب البردوني، وليس فيها مكتبة إلا مصحف وكتاب البردوني.
صحيح. والله أنه مثال مشرف، مشرف جدا أنه يعني يمني ما شاء الله. شكرا لك أستاذ زياد، كانت الحلقة جميلة جدا ومليئة بالمعلومات.
شكرا على الاستضافة، وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن توجد الكثير من البرامج التي تغطي ما يخص الأنشطة الثقافية والثقافة في حياتنا بشكل عام.
إن شاء الله، وإن شاء الله نتوصل أسمع أصواتنا إلى جميع الأمهات وأيضا الآباء، وإن هو الأطفال ينتفعوا من هذا الشيء، وإن القراءة صدق من شيء مجمل يعني، وزي ما أقول لك ثروة. صحيح. ثروة يعني بتأخذها في المستقبل إن شاء الله. مستمعينا الكرام، كنت معكم من التقديم فاز الشعباني، من الإعداد بشرى أحمد، ومن الإخراج هشام عيسى. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. وختاما، الثقافة الأدبية ليست رفاهية، إنها ضرورة، وأطفالنا بحاجة إلى أكثر من منهج دراسي، وبحاجة إلى مكتبات وأنشطة وقدوات وأسر تؤمن إن القراءة حياة، فلنفتح لهم أبواب الكتاب لنكشف مواهبهم ولنصنع جيلا قارئا ينهض بالأمة. فكما قال المتنبي، خير جليس في الزمان كتاب. وإلى اللقاء.